إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قبل ذلك شيئا وطرفا مما يقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان والتبيين والذكر الحكيم، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حسن العشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ومن معالجة الأخطاء في كل موقف بما يتناسب معه. وننقل اليوم إن شاء الله تعالى خبرا من ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللذين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يقول: لم أزل حريصا. جاء في بعض الروايات أنه بقي سنة يريد أن يسأل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. جاء في بعض الروايات أيضا أنه ما منعه من ذلك إلا هيبة عمر رضي الله عنه، فيستفاد منه توقير العالم، ويستفاد منه توقير عبد الله بن عباس لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: حتى حج فحججت معه، وعدل فعدلت معه، يعني عدل عن الطريق المسلوكة إلى طريق لا يسلكها الناس غالبا. وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه عدل إلى شجر من شجر الأراك ليقضي حاجة له. قال: فعدلت معه بإداوة فيها ماء فتبرز، ثم جاء فصببت على يديه فتوضأ منها، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما، يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وذكر له أنه لا يزال حريصا على ذلك، وأن له مدة من الزمن يريد أن يسأل عمر هذا السؤال. فقال له عمر: لا تفعل ذلك، فما كنت ترى أن عندي فيه علما فسلني، فإن كان عندي شيئا أخبرتك. وقال له لما جاء إليه: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إكرام عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس، مع توقير عبد الله بن عباس لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. فلما ذكر عبد الله هذه المسألة لعمر قال: وعجبا لك يا ابن عباس. ما هو وجه العجب؟ وجه العجب أن عبد الله بن عباس حريص على العلم وعلى طلب العلم، فما الذي أبقاه هذه المدة دون ما يعرف هذه المسألة؟ أو أن هذه المسألة من المسائل التي فيها شيء من الحرج؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، المرأتان اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما عائشة وحفصة، ما الذي حدث؟ قال: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساق الحديث بتمامه، فقال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وهذا فيه التناوب في طلب العلم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على تلقي الوحي والعلم في اليوم الذي نزل فيه ولو بإسناد نازل، وجواز الأخذ عن القرين عند الاحتياج إلى ذلك مع وجود الشيخ الأعلى، لكنه يبادر في الحصول على العلم وعلى الخير. فعمر وصاحبه كل واحد منهما يأخذ العلم عن الآخر في اليوم الذي نزل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه السعي على المعاش وعلى الأمور المشروعة من أمور الدنيا والآخرة. وهنا نرى أن عمر وصاحبه ينزل كل واحد منهم يوما إلى طلب المعاش وإلى حياته، والثاني ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بخبر الوحي والعلم. وهذه فائدة لطلب العلم ولطلبة العلم، يمكن أن يتعاونوا مع بعض بهذه الطريقة، بحيث يحضر الواحد منهم فيبلغ من غاب ما غاب عنه، بخلاف ما يفعله جهلة الطلبة عندما يحضر الواحد منهم درس علم، أو يحصل مسألة من العلم، أو يفهم بابا من أبواب العلم في أي علم كان، ثم يأتي لصاحبه فيسأله فيقول: والله ما حضرت، والله ما أفهم شيئا، والله لا أذاكر، لا أفعل لا أفعل، حتى يوهم أصحابه أنه لا يعلم علما ولا يفتح كتابا، وقد نسي أن بركة العلم في نشره، نسي وغفل عن أن بركة العلم في نشره وتعليمه، وأنه ينمو بذلك. قال: وقد كنا قوما من قريش نغلب النساء، يعني رأينا يمشي على رأي النساء، فلما قدمنا المدينة، فلما قدمنا على الأنصار، إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني يتشاورون معهم ويبدون لهم الآراء، وربما أبدت المرأة رأيا لزوجها فنزل عن رأيه لرأي زوجته. قال: فطفق نساؤنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار. صارت المرأة من نساء المهاجرين ترى أن المرأة من نساء الأنصار تناقش وتراجع وتفعل كذا وكذا، فتعلمت منها شيئا من هذا، فصرنا نساء المهاجرين يراجعن كما يراجع نساء الأنصار. قال: فطفق نساؤنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت علي امرأتي يوما فرجعتني، كان يتكلم في أمر ما، فرجعته امرأته، قال: فرجعتني فغضبت وقلت: وما شأنك في أمر أنا أتكلم فيه؟ وغضب من ذلك، فقالت: ولم تغضب أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن المرأة منهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال فأفزعني ذلك وقلت قد خابت من فعل ذلك. ثم جمعت علي ثيابي ونزلت ودخلت على حفصة رضي الله عنها فقلت لها أتغاضب الواحدة منكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال قد خبت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ ثم قال لها لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا تهجريه ولا تستكثريه، وسليمي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يعني عائشة رضي الله عنها. هذا فصل مهم، أن عمر رضي الله عنه يراجع زوجته وتراجعه، فاستشهدت بما يقع في بيت النبوة. وهذا الاستشهاد ينبغي أن نرد إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حوار مع زوجاته وكلام، وربما يصدر منهن ما يغضبه ويصبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة يبلغ عمر ما يقع لم يكن يعلم به قبل ذلك، فذهب إلى حفصة وهي ابنته وأقربهن إليه. وجاء في غير هذه الرواية أنه ذهب إلى أم سلمة فكلمها في ذلك فردت عليه ردا شديدا، وذهب إلى زينب وذهب إلى عائشة وإلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرددن عليه. فرجع عمر رضي الله عنه، وما فعل ذلك إلا من حرصه على الخير وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يفتتح بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي لم ينزل فيها وحي، كقوله يا رسول الله احجب نساءك، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وغير ذلك. وهذا فيه فضل لعمر رضي الله عنه. فلما بلغه ذلك عن حفصة عنفها وقال لها هذا الكلام، وهذه رسالة مهمة تنقل إلى آباء الزوجات، تنقل إلى آباء الزوجات في نصيحة المرأة بشأن زوجها. ثم قال لها وسليني ما بدا لك، يعني إن كنت تحتاجين مالا فسليني من هذا المال، ولا تطلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعطيك. وهذا فيه حب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب الأهل والنفس. عمر رضي الله عنه ذكر هذا الموقف، ثم انتقل إلى فصل آخر فقال وقد كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. تنعل الخيل يعني تجهز الخيل بنعالها للسير إلينا، أو تنعل الخيل يعني تركب الخيل للسير إلينا. قال فجاء صاحبي في نوبته، يعني التي كان ينزل فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى حديث الأنصاري الذي يأتيه بالأخبار. قال فجاء صاحبي في نوبتي فطرق بابي طرقا شديدا فأفزعني ذلك وقال أثم هو، يعني أهنا عمر؟ قال فخرجت إليه فقلت ماذا، أجاء غسان أو أجاء الغساني؟ فقال لا، بل أشد من ذلك وأهول، يعني بالنسبة لعمر وبالنسبة للأمة، يعني مجيء الجيش الغساني لغزو المسلمين أعظم من هذا. لماذا؟ لأن هذا الصحابي عنده يقين في أن الجيش لو جاء لن يرجع إلا مهزوما، وسينصر الله عز وجل جنده ونبيه والمؤمنين، وأن هذا لن يجلب على النبي صلى الله عليه وسلم من الهم ما يجلبه عليه هم طلاق نسائه. وكان الصحابة يهتمون لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحزنون لحزنه، ويسعدون لسعادته، ويفرحون بفرحه. ولهذا قال: بل أشد من ذلك وأهول. قال: وما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وفي رواية قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وفي رواية ذكرها بالشك فقال: أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. هذه شائعة ثارت في المدينة مثار النار في الهشيم. وهنا يأتي دور عمر في المرة الثانية ليستيقن الخبر. في المرة الأولى استيقن الخبر من حفصة، وفي هذه الثانية أيضا يستيقن الخبر. قال: فأفزعني ذلك، فجمعت علي ثيابي ونزلت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، يعني في مكان يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، في علو يجلس فيه وحده. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، فخرج عمر من صلاة الفجر إلى بيت حفصة فوجدها تبكي، فقلت لها: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ وقد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وها هو ذا معتزل في مشربة له. فخرج عمر رضي الله عنه حتى جاء عند المنبر، فإذا أناس يبكون ويقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، لم يقدر على الصبر، فقلت لغلام له أسود، يعني غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن لعمر، يعني ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه سنة الاستئذان وسنة الاحتجاب في مثل هذه الظروف. استأذن لعمر فدخل ثم رجع، فقال: كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. قال: فجلست ثم غلبني ما أجد، فقمت إليه فقلت: استأذن لعمر. قال: فذكرتك له. دخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فجلست ثم غلبني ما أجد، فقمت فقلت: استأذن لعمر. فقام فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له وكلمته، فصمت. فوليت مدبرا، أو قال: فلما وليت دعاني هذا الغلام فقال: يا عمر، قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدخلت. قال: فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره وقال: لا. فقال عمر: الله أكبر. كبر عمر تكبيرة سمعها الناس، ووصلت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن عمر رضي الله عنه استيقن الخبر وجاء بالحقيقة، وأن الطلاق لم يقع. فقال: الله أكبر. وهنا وقفات منها خطورة الشائعات، وأنها قد تقع في المجتمع الفاضل من الفضلاء، ولكن يكون أصلها إما مخطئا وإما منافق. فقد يكون رجل من الصالحين ظن أن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يعني الطلاق، فقال طلق نساءه. وقد يكون أثار هذه الشائعة منافق من المنافقين، وهذا الخبر مع أنه جاء به أناس كثيرون والمستند فيه الحس، إلا أن هذا لا يعني أن الخبر حقيقي، فهذا يعني خطورة الشائعات. جاء في بعض الروايات أنه قال ثم نزل قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فنزول هذه الآية في عقيب هذا الحادث يبين لنا أن من أثار هذه الشائعة واحد من المنافقين. ثم انتشرت بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فهذا فيه خطورة ترديد الشائعات وعدم التسليم لها، ولو جاءتك على لسان صالح صادق تظن فيه الخير والصلاح لأنها على خلاف الأصل، فاستيقن واستثبت كما فعل عمر. فعمر جاء عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أناسا من الصحابة يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، لكن ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسأله عمر ليستيقن الخبر، ولا داعي لأن ننقل الخبر في مثل هذا بواسطة مع أن صاحب القصة صاحب الخبر أصلا هو ما زال حيا ما زال موجودا بيننا، فلنسأله. فيقول الناس اليوم العالم الفلاني أفتى بكذا وفلان أخطأ في كذا وفلان ضل في كذا، ثم يتناقل الناس الخبر ويسب هذا ويجرح هذا ويقع ذاك، وفي النهاية نرجع إلى العالم يا فلان هل قلت كذا، فيقول لا قولي كذا وكذا، فيتضح لنا الكلام على لسانه فنستيقن منه الخبر. هذا أمر. الأمر الثاني في هذه الفقرة من هذا السياق أن عمر رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس، وهذا فيه سنة التسليم. الأمر الثالث أن عمر لما استيقن الخبر وجاء ما يفرحه كبر فقال الله أكبر. ماذا يصنع الناس اليوم إذا جاء ما يسعدهم؟ يصفقون، يصفرون، يصيحون، يطبلون ويزمرون. منذ عدة أيام كنت أسير في الشارع فإذا بالناس قد اجتمعوا في مكان ما ومعهم فرقة من الفرق المعروفة في الزمر والطبل ونحو الغناء ونحو هذا، والناس مجتمعون، فسألت ما هذا؟ قالوا هذه رحلة مسافرة لأداء العمرة. ما شاء الله، رحلة مسافرة لأداء العمرة ويحتفلون لهم بهذه المعاصي، وما دخل السفر للعمرة بهذا الصخب والزحام والمعصية وقطع الطريق على المارة وما أشبه ذلك؟ هل هذا هو التعبير عن الفرح في الحقيقة؟ ربما تمكث في بيتك وأنت مريض عافاك الله، أو أحد من أهل بيتك ونسأل الله العافية للمسلمين، فإذا بجارك يعبر عن فرحته بزواجه أو زواج ولده بما يجلب عليك الهم والألم والأرق، وبما يجلب عليه الألم في الآخرة والسيئات إذا لم يتب إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اتصل بي بعض إخواني وقال هل أنت في البيت؟ قلت نعم. وكان يوما ممطرا وكان مطرا غزيرا والسير فيه متعب والأرض داحضة مذلة. قلت لماذا؟ قال أريد أن آتي عندك الآن أنا والأهل. فسألته لماذا؟ قال والله عندنا جارنا نصب ما يسمى بالمسرح أمام البيت وجاء بكذا وكذا ولا أستطيع أن أمكث في البيت هذه الليلة، لا أنا ولا زوجتي ولا العيال. تصور خروج هذا الرجل من داره في هذا اليوم على ما فيه من مشقة وبرد وألم بسبب ما يسميه الناس التعبير عن الفرح. هل هذا هو فعلا تعبير صحيح عن الفرح؟ لو كان هذا هو التعبير الصحيح لكان ماذا يصنع عمر في هذه المرة عندما عرف الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه وأن الأمر لا يعدو شقاق عائلي أو نزاع عائلي خفيف أو اعتراض على أمر ما أو عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهن تمضي عدة أيام ثم ترجع الأمور إلى مجاريها؟ ماذا كان يصنع عمر؟ كان يأتي بشعراء العرب ومغني العرب في هذه المرة؟ ماذا كان يصنع رضي الله عنه؟ إنه كبر، كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. أي نعم، هذا هو ما نقوله عند الفرح، أن نكبر الله، أن نحمد الله، أن نسبح الله، أن نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. أما أن نعبر عن الفرحة بمعصية الله فهذا ليس من هدي المسلمين ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجانب للصواب مخالف له. قال فقلت الله أكبر، ثم قلت أستأنس. يريد عمر رضي الله عنه أن يغير حال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان والغضب باد على وجهه، فقلت يا رسول الله لو رأيتني ونحن معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة فإذا بالأنصار قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات في خارج الصحيح أنه قال فلم أزل به حتى تحسر الغضب عن وجهه، يعني تكشف الغضب عن وجهه، وتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. قال وتبسم وكشر عن أنيابه، كشر يعني ضحك، ظهرت أنيابه. قال وكان أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت يا رسول الله، يستأنس أكثر، ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى أو تبسيمة أخرى. فقلت أجلس يا رسول الله، فقال أجلس. كل هذا وعمر رضي الله عنه لم يجلس بعد، إنما يستأنس من أجل الجلوس. فجلس عمر رضي الله عنه فنظر، رأى أمورا. أول ما رأى قال فرأيت، عندما دخل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نائما على رمال حصير، يعني حصير مرمول منسوج بالحصر يؤثر في الجانب، عود جنب عود جنب عود، كالخيط الذي يخاط في بعضه، وقد ليس بينه وبين جنبه شيء، وقد أثر رمال الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتكأ على وسادة من أدم، يعني من جلد غير مدبوغ أو من الجلد مطلقا، وقد اتكأ على وسادة من أدم حشوها ليف. هذا أول شيء. عمر رضي الله عنه ينظر فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصير ليس بينه وبين الجلد شيء، ويؤثر هذا الحصير في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، والوسادة من جلد محشو ليف. ثم نظر عمر فلم ير ما يرد البصر غير أهبة ثلاث، يعني ثلاثة جلود معلقة في الحافر، فبكى عمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وليسوا يعبدون الله عز وجل. وهنا إشكال كبير، وهو أن يربط الإنسان بين عبادة الله عز وجل وبين العطاء من الدنيا، فيأتي إنسان ويقول للآخر صلي لكي تنجح، صلي لكي يشفى ولدك، صم لكي ترزق، فيربط هذا بذلك، فيأتي الشيطان مباشرة ليقول له قل له فلان الكافر نجح وصار في أعلى الدرجات، وفلان الفاجر ينجح ويجيب أعلى مجموع، وفلان كذا وصحيح، وفلان كذا وغني. فما هو حل هذا الإشكال؟ إنما نعبد الله عز وجل من أجل الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بما يشاء في الدنيا ويبتلينا بما يشاء في الدنيا لرفع الدرجات، فيبتلينا بالخير والشر، وكل ذلك فتنة، امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذا ما في رابط لازم بين أن يكون الإنسان عبدا لله وبين أن يوسع عليه في الدنيا، لأنه على كل حال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما الصلة بين هذا وذاك؟ لو كان المؤمن في أضيق حال من الدنيا ثم دخل الجنة لنسي كل ضيق، ولو كان في أوسع حال من الدنيا فهو بالنسبة له كالسجن إذا دخل الجنة، بعكس الكافر تماما. أوسع الأحوال في الدنيا تساوي سجن بالنسبة للجنة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أوسع الأضيق الأحوال في الدنيا بالنسبة للكافر هي جنة بالنسبة لما يراه من النار في الآخرة. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من عمر كان متكئا فجلس، الأمر خطير يحتاج إلى جلسة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو في هذا أنت ابن الخطاب، يعني أو في شك أنت ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، وفي رواية لهم الدنيا ولنا الآخرة. ما معنى هذا؟ وهل الطيبات في الدنيا تعجل للكافر وللمؤمن أيضا أم أن هذا خاص بالكافر؟ قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. إذا هذا في الكافر، وأما المؤمن فقد بيّن الله تعالى أنه حل لنا الطيبات، لكن ومع هذا لا ينبغي للمسلم أن يتوسع في ذلك حتى لا يكون سبيلا إلى الوقوع في الحرام، لكن هي في الأصل حلال. وأما إذهاب الطيبات في الدنيا فهو خاص بالكافر، لكن بقاء المؤمن على الزهد وعلى التقلل من الدنيا وعلى ألا تسكن الدنيا قلبه وإن كانت في يده مجتمعة فذاك أمر محمود مدعو إليه بنصوص الكتاب والسنة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويدخر له الأجر في الآخرة، وأما الكافر فإنه ما عمل من حسنة لله فإنه يعطى بها في الدنيا حتى يلقى الله وليس له عند الله شيء. وفي لفظ آخر إن الكافر إذا عمل حسنة يطعم بها في الدنيا طعمة، يعني يأخذ كل أجره عليها في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة شيء، وذلك لما تواتر في السنة ولما ثبت في القرآن قبل ذلك كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحاصل أن المؤمن لا يتوسع في طلب الدنيا وإنما يطلب الآخرة بقصده وعمله، فيدخر له الأجر في الآخرة ويرزق من الدنيا بما يشاء الله عز وجل له. قال وفي هذا أنت يا ابن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنه ذكر قضيتين ليست قضية واحدة، قال قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، فكأن عمر رضي الله عنه رتب على العبادة التوسعة، ولذلك كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. وليس المقصود من الحديث أن المؤمن يمكن أن تعجل له طيباته في الدنيا ولا يبقى له عند الله في الآخرة شيء، ومع هذا كان كثير من السلف يحذر من التوسع في شأن الدنيا. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في شأن ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله عنها. هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر انتهى، ثم عاد عمر إلى الحديث مع عبد الله بن عباس قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في ذلك الحديث، وأبهم الحديث ولم يذكره وكأنه معلوم لعبد الله بن عباس قبل ذلك. قال حين عاتبه الله عز وجل من شدة موجدته عليهم. ما هو العتاب؟ العتاب هو في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأصل القصة في سبب نزول هذه الآيات فيه عدة أسباب مذكورة عند أهل العلم. أصحوها والذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه في شأن تحريم مارية القبطية أو المصرية رضي الله عنها، حيث دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمها على نفسه أمام حفصة رضي الله عنها، قال هي علي حرام، فعاتبه الله عز وجل في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرط على حفصة أن يكون هذا سرا، قال هي علي حرام ولا تخبري أحدا، فأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها بذلك، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، هذا حلال لا تحرمه على نفسك. ما هي كفارة التحريم؟ قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ما هو أصل ذلك؟ قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا فلما نبأت به يعني أخبرت به عائشة وأظهره الله عليه يعني عرف، عرف بعضه يعني عاتب في بعضه وأعرض عن بعض يعني لم يعاتب في البعض الآخر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت من أنبأك هذا؟ يعني من أخبرك أني قلت هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم وجه الخطاب إليهن فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال ثم نزلت آية التخيير بعد ذلك. آية التخيير وهي في سورة الأحزاب والتي قال الله تعالى فيها في إثر هذه القصة نزلت آية التخيير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا الاختيار الأول. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما الذي حدث؟ قالت فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها إني أعرض عليك أمرا لا ترد علي فيه لا تتسرع فيه حتى تخبري أبويك. فتلا عليها الآية فقالت أو فيك أستشير أبوي يا رسول الله أختار الله ورسوله. ثم مر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن فكلهن يقولن مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع أختار الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل من المشربة بعد 29 ليلة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنما حلفت ألا تدخل علينا شهرا وهذه 29 أعدها عدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 وهذا يعني أنه بدأ في أول ظهور الهلال وإلا فكما قال فقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم أنه لو حلف شهرا في منتصف الشهر أو في أجزاء الشهر لا يكتمل الشهر إلا 30 يوما. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكتمل بأقل ما ينطلق عليه شهر وهو 29 يوما. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هنا الشهر يكون 29 يوما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 29 يوما وبدأ بعائشة رضي الله عنها. ثم نزلت آية التخيير فبدأ بتخيير عائشة رضي الله عنها فاختارت الله ورسوله. ثم اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما اختارت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا فيه فضيلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اختيارهن وتوفيقهن في مثل هذه القضية العظيمة وفيه توبتهن. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وقد تابتا إلى الله عز وجل ورجعتا إلى الله تعالى من هذا الأمر الذي كان قبل ذلك. فلم يبق بعد ذلك تعلق لرافضي أو لشيعي يقع في سب عائشة رضي الله عنها أو في سب حفصة رضي الله تعالى عنها بسبب هذا. وهذا سبب من الأسباب المذكورة. السبب الثاني الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكل عسلا عند حفصة رضي الله تعالى عنها أو عند غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ما في رواية أخرى. فاتفقت عائشة رضي الله عنها مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على واحدة منهن أن تقول له أكلت مغافير. والمغافير شيء من الطعام له رائحة فيقول بل شربت عسلا تقول بل أكلت مغافير. فقال هو علي حرام فحرمه على نفسه. فنزل قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الآيات. وعلى كل حال ففي حديثنا الذي نسوقه الآن وهو ما يتعلق بالبيوت وإدارة البيوت هذا موقف حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مغاضبة وفيه استكثار حيث ورد في صحيح مسلم أيضا سبب آخر، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن يسألنه النفقة، يعني زيادة في النفقة، فنزلت هذه الآية. فهذه الأسباب كلها لا تعارض بينها، ويصلح أن تنزل الآية على كل هذه الأسباب. فهذا موقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالجه بطريقة ما، وهي طريقة الهجر، حيث حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهن شهرا. فهذه طريقة الهجر، وهو نوع من أنواع الهجر. فالهجر منهما يكون هجر في الفراش، ومنهما يكون هجر من الفراش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهما يكون هجر للكلام كما وقع في أحاديث أخرى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا العدد له حكمة، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن في هذا الوقت تسعا، فلكل واحدة ثلاثة أيام، مدة الهجر ثلاثة أيام. فإذا ضرب ثلاثة في تسعة يكون العدد 27، ويومان لمارية لأنها كانت أمة سرية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنقص منهن، فيكون مجمل العدد 29 يوما. فإذا كان الأمر كذلك فلا يهجر الرجل امرأته أكثر من ثلاثة أيام. فإذا كنا أربعا يكون ثلاثة في أربع 12 ليلة، إذا كان الأمر كذلك، وكما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يدخل على زوجته وألا يجامعها وألا يعاشرها، فهو على أصح الأقوال عند العلماء لو زاد على شهر فهو حرام، ولو وصل إلى 4 أشهر فإنما تخير المرأة وترفع أمرها إلى القاضي، فإن شاء أتى به وألزمه بأن يرجع إليها، وإلا ألزمه بطلاقها، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي، لأنه في ذلك يكون ظالما لها. إذن نحن بأمس الحاجة إلى أن نرجع إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا عودة إن شاء الله تعالى إلى هذا البيت العظيم، وهو أشرف بيت على ظهر الأرض، لنلتمس منه مواقف أخرى نلتمس منها العبرة والقدوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعلها أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.